صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو موضوع درسنا في هذه الليلة، وبعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم أطهر البشر قلوباً وأزكاهم أخلاقاً، اختارهم الله تعالى واصطفاهم لنفسه، والله يصطفي من رسله من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يكن بدعاً من الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق والخلق مسترعياً للأنظار في قمة الكمال والجمال صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذا أثره الكبير في استجابة الناس له، فكم من رجل دخل في الإسلام بمجرد رؤية النبي عليه السلام. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر اليهود وأعلمهم بالتوراة، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرع الناس إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبتته، أي تحققت وتبينت منه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجمل الناس، لم يصفه واصف قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، حتى لقد كان يقول قائلهم: لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، يتلألأ تلألؤ الكوكب. لقد قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا، فجزعت عليه بنو هاشم لما تركهم وهاجر، فانبعثت تقول: عيني جودا بالدموع السواجم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى، وللدين والدنيا وللدين والدنيا بهيم المعالم، ليس فيه شيء من الأمراض والعاهات، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. فشبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت وهي على دين قومها. لقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحفظ الله لهذه الأمة وللأجيال المتأخرة والتالية، حفظ لها صفة نبيها عليه الصلاة والسلام. لقد جاءت صفته في الأحاديث كأن الإنسان ينظر إليه إذا قرأها، وصفاً دقيقاً ونعتاً عجيباً نقله لنا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ومن الأحاديث العظيمة في وصفه عليه الصلاة والسلام حديث أم معبد الذي رواه حبيش بن خالد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجراً إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم الليثي عبد الله بن أوريقط، مرت هذه الكوكبة، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة كهلة عفيفة وعاقلة، جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم. فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين. كانت أم معبد في قومها من أهل البادية في ذلك الوقت، قد نفذ زادهم وهم في شبه المجاعة، مسنتين أي مجدبين في القحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، خلفها الجهد عن الغنم. قال: أبيها من لبن؟ قالت: هي والله أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، فرجت رجليها استعدادا للحلب، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهطة، إناء لو شرب منه الجماعة لثقلوا وناموا، ودعا بإناء يربض الرهطة، فحلب فيه ثجا لبنا سائلا كثيرا حتى علاه البهاء بياض رغوة اللبن عند الحلب، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا عللا بعد نهل. أراضوا أي شربوا وارتووا، عللا بعد نهل أي مرة بعد مرة، والنهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني. ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل، أي أنهن هزيلات يتمايلن من الضعف، ليس في العظام نخاع، لا يكاد يوجد فيه نخاع من شدة الجوع. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، لا تأوي إلى المنزل في الليل، لم تحمل، كيف جاءها اللبن؟ ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي الحسن والجمال، أبلج الوجه، أي حسن الوجه واسعه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، نحلة أي النحافة، لا يعاب بنحافة ولا دقة، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، فليس بمعيب لا في نحل ولا في صغر رأس، وسيم قسيم أي جميل حسن، كل أقسامه جميلة، في عينه دعج أي شديد سواد العين، وفي أشفاره غطف، والأشفار جمع شفر، وهو الذي ينبت عليه الشعر العين، الرمش هذا، وعطف أو غطف هو أن يطول شعر الجفن ثم ينعطف، يطول وينعطف، يطول شعر الجفن وينعطف، هذا صفة رموشه عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صهل أي قوة وحدة مع شيء من البحر، وفي عنقه سطع أي ارتفاع وطول في العنق، هذه من علامات الجمال. وفي لحيته كثافة أي أنها كثيفة شعرها طويل ليست بدقيقة، أزج أقرن. أزج، الزجج هو تقوس الحواجب مع طول في طرفها وامتداد، حواجبهم متقوسة وممتدة. أقرن أي أن الحاجبان قد التقى طرفاهما. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هزر. لا نزر ولا هزر، ليس عنده كثير فاسد ولا هذر ولا كلام غير مفيد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. ربعة لا يأس من طول، ربعة لا يأس من طول، ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه في الطول. ليس بمبالغ، ليس طويله، ليس طوله طولا شديدا. ولا تقتحمه عين من قصر، وليس قصيرا تحتقره العين إذا نظرت إليه وتقتحمه. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، محفود يخدمه أصحابه ويعظمونه، ومحشود يجتمعون إليه. لا عابس ولا مفند، لا متجهم، وليس أنه لا فائدة في كلام لكبر أصابه. لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد زوج المرأة: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. حديث أم معبد رواه ابن إسحاق في السيرة، وكذلك الحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد. وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وقال المحقق في زاد المعاد: إسناده حسن، حديث حسن. وكذلك من الأحاديث التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته. وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، أي تقطع المسافة بيسر وسهولة، يقطعها بيسر وسهولة. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نجهد أنفسنا بالسير ونبالغ للحاق به، وهو غير مكترث، لا يبالي، لا يصيبه إعياء صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان أي مضيئة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي، وهو حديث حسن، وصححه الألباني. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. رواه الدارمي، وقال الهيثمي، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال وثق. لونه عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير الناصع البياض، وهو أحسن الألوان. لم يكن بالأبيض الأمهق الشديد البياض كالبرص، ولم يكن بالآدم الشديد السمرة، وكان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرًا ما يتمثلون بنعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا كان في قصيدة قالها أبو طالب لما عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما آذى قريش النبي عليه الصلاة والسلام ثم آذوا بني هاشم بسببه. قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. يقول بعد ذلك في هذه القصيدة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي ملجأ اليتامى والأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكرة إلى بغضنا وجزآنا لآكل. إلى أن قال في آخر هذه القصيدة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة ثورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام غير ميل، نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل. هذه القصيدة التي وصف فيها أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض يستسقى الغمام بوجهه. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان ربعة من القوم، ربعة متوسط بين الطول والقصر، ربعة بين القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون أبيض مستنير، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس شديد السمرة ولا شديد البياض، جدا كالبرص، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. فهو ليس شديد التواء الشعر ولا شديد الجعودة، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه ليس مسترسلا شديد الاسترسال، بل إن شعره وسط بين هذا وهذا. وعن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فقلت له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. المقصد المعتدل، لا جسيم ولا نحيف، ولا طويل ولا قصير. وهذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه البخاري رحمه الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، رواه الترمذي. وعن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، كأنه سبيكة فضة. وهكذا كان، شبهه في صفاء لونه وبياضه بسبيكة الفضة صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود. وكذلك جاء في صفة وجهه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحسن الناس وجها، كان وجهه كالقمر، كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم، كأنه يتلألأ، كأن العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسيل الخدين سهلهما عليه الصلاة والسلام، أي ليس فيه نتوء، قليل اللحم في الخد، أقنى الأنف، أي أن أرنبة الأنف رقيقة، مع حدب في وسط الأنف، ضليع الفم، حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقا، رواه البخاري. وعن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث رواه البخاري. كأن السائل أراد أن يقول، وهذا السائل تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يروي عن البراء أنه سئل، السائل كان يسأل: هل وجه النبي عليه الصلاة والسلام طويل مثل السيف؟ فرد عليه البراء قال: بل مثل القمر، في التدوير. ويحتمل أن يكون قصد السائل: هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان؟ فقال: بل هو فوق ذلك. وعدل البراء عدولاً عجيباً لطيفاً رفيقاً، دالاً السائل على صفة أحسن من التشبيه هذا بالسيف، أنه مثل القمر، أنه مثل القمر في الإضاءة والتدوير والتدوير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، العين واسعة، أهدب الأشفار، مشرباً بحمرة. رواه الإمام أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. كان أسود الحدقة، السواد المستدير وسط العين، البؤبؤ، كان أسود الحدقة، أهدب الأشفار. وفي حديث يزيد الفارسي في رؤيته المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي قص على ابن عباس وأقره عليها، قال له في الوصف لما قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال: صف لنا ما رأيت. لو جاء واحد وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كيف نعرف رآه ولا ما رآه؟ نقول: صف ما رأيت. فإن وصفه على هذا النعت الدقيق والدقيق جدا، عرفنا أنه الذي رآه هو عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به ولا يظهر في صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لا يمكن الشيطان يتمثل بصورة النبي الحقيقية عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن الشيطان يتمثل بأي صورة أخرى يزعم أنه رسول الله في المنام، لكن لا يمكن يأتي الشيطان على وصف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ولذلك ابن عباس سأل الرجل حتى يعلم هل هو الذي رأى فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، قال: صفه لنا، صفه. قال: رأيت رجلا، إلى أن قال في الوصف: حسن المضحك، أكحل العينين، سواد يكون في مغارز الجفن خلقة، أهدب الأشفار، إلى آخره. فبين له أنه لم يعدوه، هو الصفة التي وصفها هو كأنك تصفه وأنت ترى، كأنك تصفه وأنت ترى. وأما من ناحية رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، ذا لحية عظيمة حسنة كثيرة الشعر سوداء تكاد تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته لعظمها. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ضخم الهامة، والهامة هو الرأس. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. رواه الإمام أحمد كذلك وحسنه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، أن أصولها وشعرها كثيفة، فيها كثافة، ليست دقيقة، فيها كثافة، صلى الله لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان كثير شعر اللحية. وعن أبي هريرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية. رواه ابن البيهقي وقال ابن حجر إسناده قوي. وأما صفة شعره عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بشديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل هو بينهما، وسط بينهما، شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه، وتارة شحمة أذنيه، وتارة بين أذنيه وعاتقه، وتارة يضرب منكبيه. وكان أول أمره قد سدل ناصيته بين عينيه، ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين، وكان ربما جعله غدائر أربعا يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها. وبهذا جاءت الأوصاف عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط. وكذلك جاء عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى بياض وجهه مع شدة سواد شعره. الحديث قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، رواه مسلم. وكذلك جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يبلغ شحمة أذنيه، اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط الذي تضعه النساء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، رواه البخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه في شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب منكبيه، رواه البخاري رحمه الله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في شعره. وجاء عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. ومعنى يسدلون أشعارهم أنهم يرسلونها على الجبين، يرسلونها على الجبين، سدل شعره إذا أرسله ولم يضم جوانبه. فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون الشعر من الوسط، يفرقونه ويجعلون فيه فرقا من الوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، شيء ما جاء فيه تشريع ولا دليل ولا أوحي إليه فيه بشيء، يوافق أهل الكتاب لأنهم أقرب من المشركين في هذا الأمر الذي ليس فيه تشريع. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، سدلها شعر مقدم الرأس، سدله ثم فرق بعد، رواه البخاري رحمه الله. فإذا السدل من فعله عليه الصلاة والسلام منسوخ، كان يفعله لما كان المشركون يفرقون الشعر، فخالف من؟ الأكفر، خالف الأكفر والأضل، خالفه فلم يفرق وسدل. لما قضي على المشركين وفتحت مكة انتهى الشرك، ما عاد في مشركين حتى يخالفهم، فماذا فعل؟ خالف أهل الكتاب، فلأنهم كانوا يسدلون صار هو يفرق شعره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هل كان في شعر النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه شيب؟ الجواب: نعم، كان فيه قليل من الشيب، وكان أكثر شيب رأسه صلى الله عليه وسلم في فودا رأسه. فوداء الرأس أي حرفاء الفرق، حرفاء الفرق، جانبي الفرق. وإذا مس ذلك الشيب الصفرة صار كأنه خيوط الذهب يتلألأ بين ظهري سواد شعره صلى الله عليه وسلم. كان شيبه قليل جدا، والأدلة على ذلك ما يلي: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، رواه البخاري ومسلم. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة احتفظوا ببعض شعره بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإذا هو أحمر، فسألت: أنتم تقولون أنه أسود، لماذا الآن أحمر الشعر؟ فقيل من الطيب، من الطيب الذي كان يدهن به احمر بعض الشعر. وعن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل جعل صبغ بالحناء، صبغ شعره بالحناء؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا، لم ير من الشيب إلا قليلا، ولذلك لم يكن هناك حاجة للخطاب. وعن ثابت قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. يعني من قلتها يمكن أن تعد. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب، إنما كان البياض في عنفقته. والعنفقة هذا الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، وهو تابع للحية فلا يجوز حلقه، تابع للحية. كان فيه في هذه العنفقة شعرات بيضاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. إذن الشيب هذا كان في العنفقة وفي الصدغين، والصدغين الشعر الذي بين الأذن وبين العين، بين الأذن وبين العين، هذا الصدغ. وفي الرأس نبذ، يعني أشياء متفرقة يسيرة، أشياء متفرقة ويسيرة. والحديث قد رواه مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. ومعنى شمط أي بدأ فيه الشيب. وكان إذا ادهن ومشط لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. فإذا بعد العهد بالغسل وتسريح الشعر بان شيء من الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس، ويصفر لحيته بالورس. وهذا الحديث قد رواه أبو داود، وقال محقق جامع الأصول إسناده حسن. فكان يصبغ بالورس عليه الصلاة والسلام، وهو نبات أصفر باليمن، يؤتى به من اليمن، يستعمل في الصبغ، يعطي اللون الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الراجح أنه قد خضب. قال ابن كثير رحمه الله: ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثبات الخضاب. والقاعدة تقول أن الإثبات مقدم على النفي، والمثبت معه زيادة علم ليست مع النافي. ماذا أيضا من صفات عليه الصلاة والسلام؟ كان له خاتم النبوة. يقول عاصم عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، فقلت، يقول عاصم لعبد الله: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى جمعا. أما ناغض الكتف فهو أعلى الكتف، قيل هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وهو يتحرك أثناء حركة الكتف، ولذلك سمي ناغضا لتحركه. عند ناغض الكتف اليسرى جمعا، أي أنه كجمع الكف، كجمع الكف بعد تجمع الأصابع وتضامها. هذه هيئة خاتم النبوة. عليه خيلان، والخيلان جمع خال، والخال هي الشامة في الجسد، كأمثال الثآلين، وهي الحبيبات تعلو الجسد، جمع ثؤلول، مثل قدر بيضة الحمامة. خاتم النبوة مثل قدر بيضة الحمامة، حوله مثل هذه الثآليل، مثل الخيلان حبة الخال المجتمعة عند ناغض الكتف الأيسر. جاء في رواية جابر: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، رواه مسلم. فهذا هو مقداره. هذا الخاتم الذي كان مكتوب في الكتب المقدسة وصفه خاتم النبوة، ولذلك لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه دار حول النبي عليه الصلاة والسلام ليراه من الخلف ويتأكد، والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه فأرخى الرداء الذي عليه، أرخاه ونزله حتى يستطيع سلمان أن يرى، فرآه فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الخاتم تشويهاً، وإنما كان جمالاً في ظهره عليه الصلاة والسلام، وآية منبئة عن نبوته وأنه رسول الله. أما المنكبان فجاء عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، رواه البخاري. إذن عريض المنكبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في نعت ذراعي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان شبح الذراعين، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ومعنى شبح الذراعين أي إنه كان عريض الذراعين عليه الصلاة والسلام، أو طويل الذراعين عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للكفين فقد جاء عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن الوجه، وجاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين. ومعنى شثن الكفين يعني غليظ الأصابع والراحة، غليظ الكف، في أنامله غلظ دون قصر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش، هذه مفاصل الأصابع، عظيم المشاش. وكان عليه الصلاة والسلام بالرغم من ضخامة كفه وعظم الأصابع كان كفه في غاية اللين، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. أما عن ساقيه عليه الصلاة والسلام فإنه قد جاء أنهما كانتا في غاية البياض، وذلك في حديث سراقة أنه نظر إلى ساقي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنها جمارة. والجمار قلب النخلة وشحمتها، وهو في العادة أبيض، فكأنه طلع النخل من بياضه ساقيه صلى الله عليه وسلم. كان في ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا البياض في اللون. وأما القدمان فكان ضخم القدمين عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس عند البخاري. وأما بالنسبة للعقبين فإنه كان منهوس العقبين. منهوس يعني قليل لحم العقب، قليل لحم العقب الذي في القدم. وكان صلى الله عليه وسلم يطأ بقدميه جميعا، ليس له أخمص. كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص، أي ما الأخمص ما داخل بطن القدم الذي لا يصيب الأرض، التجويف الذي داخل بطن قدم من أسفل. الأشخاص العاديين عندهم هذا التجويف الأخمص، هذا لا يصيب الأرض عند المشي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أخمص، كان يطأ بقدميه جميعا على الأرض، وليس من عيب، بل كان عدوه سريعا فسابق عائشة وسبقها، وكان يمشي مشيا نشيطا سريعا يعجز الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف الدقيقة التي شاء الله تعالى أن تحفظ وأن تنقل من جيل لجيل من الصحابة للتابعين لمن بعدهم، وسطرت في الكتب وجاءتنا بالوصف الدقيق لنبينا عليه الصلاة والسلام، صفة وصفه كأنك تراه، كأنك تراه، ومع ذلك قال في ناس من صدق إيمانهم في آخر الزمان: يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. وذلك لأن رؤيته عليه الصلاة والسلام يترتب عليها ميزة عظيمة جدا جدا، وهي الصحبة. وأجر الصحبة لا يعدلها أجر إطلاقا، ومهما فعل أحدنا من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يتفوق ولا يزيد على أجر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك العيون التي اكتحلت بمرآه، والنفوس التي شرفت بلقياه، والتي صار بها أصحابها صحابة وخير حواري الأنبياء، وتلك المنزلة العالية لهم عند الله لأنه رضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هؤلاء لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام صاروا صحابة، فمن يعدل بأجرهم؟ ومن يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه؟ ولذلك قال: يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رآني. قال: وددت أن لو رأينا إخواننا، يقول عليه الصلاة والسلام متمنيا لقي إخوانه في الأجيال الذين ما جاءوا بعد. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد. نسأل الله أن يجعلنا من إخوانه جميعا. يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رآني، لأن يترتب على الرؤية شيء عظيم جدا. وقد جمع الله له مع كمال خلقته جمع له أيضا كمال الخلق عليه الصلاة والسلام. لقد كان ذا سكينة باعثة على الهيبة والتعظيم، داعية إلى التقديم والتسليم، كان مهابا في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه مع اعتيادهم للملوك والدخول عليهم، لكن ارتاعوا لما جاءوا. وكان في نفوسهم أهيب وفي عيونهم أعظم من سائر ملوكهم. وكان فيه عليه الصلاة والسلام طلاقة موجبة للمحبة الباعثة على المصافات والمودة. وكان صلوات الله عليه محبوبا استحكمت محبة طلاقته في النفوس حتى لم يقله مصاحب، يعني لم يكره أحد ولم يبعد عنه أحد ولم يتباعد منه مقارب. وكان أحب إلى أصحابه من الآباء والأبناء وشرب الماء البارد على الظمأ. وكان حسن القبول تميل إليه القلوب وتسرع إلى طاعته وتذعن لموافقته. وكان من رأى منظره عليه الصلاة والسلام ارتاح وعرف أنه صاحب الحق، مالت النفوس إليه وانقادت لموافقته وثبتت معه على الشدائد. وهذه أخلاقه التي منها رجاحة عقله وصدق فراسته وصواب رأيه وحسن تدبيره وتألفه للناس. كان ثابتاً في الشدائد، صابراً على البأساء والضراء، وهو مكروب ومحروب، ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة، لا يخور في شديدة ولا يستكين لعظيمة. قد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي، ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، ولكنه كان صابراً صبر المستعلي، ثابتاً ثبات المستولي. كان زاهداً في الدنيا معرضاً عنها، لم يمل إلى غضارتها ولم يله بحلاوتها، ومع أنه ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق ومن أقصى اليمن إلى شحر عمان، وهو أزهد الناس فيما يقتنى ويدخر، لم يخلف عيناً ولا ديناً ولا حفر نهراً ولا شيد قصراً ولا ورث ولداً ولا متاعاً ولا مالاً ليصرف أهله عن رغبة في الدنيا، وإنما أراد أن يكونوا على مثل الحال التي مات عليها. لقد كان هذا الرجل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات حقيق أن لا يتهم بكذب ولا يخون، وأنه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وخفض جناحه لأصحابه كان مطاعاً، يمشي بالأسواق ويجلس على التراب ويمتزج بأصحابه ويداعبهم ويمازحهم ويسلم على الصغير. ولما دخل عليه واحد من الأعراب فارتاع من هيبته قال: خفض عليك، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، لحم المجفف. وهذا من شرف أخلاقه وكريم شيمه وجبلته الحسنة وطبعه، وكان حليما وكورا ليس فيه طيش يهزه أو خرق يستفزه، كان أحلم الناس في النفار وأسلم في الخصام من كل سليم. وقد مني بجفوة الأعراب فلم يوجد منه نادرة ولم يحفظ عليه بادرة، لا طاش ولا اشتد ولا نبى بكلمة ولا آذاهم مع أنهم آذوه، وحلم عليهم وسفهوا عليه وتمالأوا عليه وصفه عنهم وعفى وغفر، وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم أذاقوه أشد النكال وأشد الإيذاء. وحتى تلك المرأة التي بقرت بطن عمه حمزة ولاكت كبدة صفها عنها، وحتى الذي قتل عمه حمزة لم يفعل له شيئا. هذا هو صاحب العفو والصفح عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان حافظا للعهد وفيا بالوعد، يرى الغدر من كبائر الذنوب، يرتكب الأصعب لحفظ العهد والوفاء بالوعد حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله فرجا ومخرجا، كما حصل في الحديبية. وسلم صاحبه الذي جاء مستنجدا به، سلمه للكفار لأجل المعاهدة التي كانت بينه وبينهم، فجعل الله له من تقواه فرجا ومخرجا، وهرب ذلك الصحابي حتى جعل الكفار يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يرد من جاء إليه. لقد أوتي حكمة بالغة وعلوما باهرة، وهو أمي من أمة أمية لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا متعلما ولا معلما ولا صحب عالما ولا معلما، أتى بما بهر العقول وأذهل الفطن من إتقان ما جاء به من الأحكام. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له ذهنا صحيحا وصدرا فسيحا وقلبا شريحا، وكذلك آتاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فصار يأتي بجوامعه، وأوتي من مستحسن الأخلاق ومستحسن الآداب من صلة الأرحام والعطف على الضعفاء والأيتام وغير ذلك، ما جعله بحق أعظم الناس على الإطلاق. كان لسانه محفوظا لا يكذب عليه الصلاة والسلام، كان يلزم الصدق دائما، وكان يتحرى في كلامه ويتوخى ولا يهدي هذيانا، وكان كثير الصمت كثير الفكرة، وكان أحسن الناس سمتا وأفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأجزلهم ألفاظا. وقد دون الكثير من جوامع كلامه وشرح في المجلدات الكبار، ولو مزجت كلامه بكلام غيره لتميز لك كلامه عن كلام غيره، ولظهر التنافر بين كلامه وكلام غيره من الخطباء والشعراء. حسنت سيرته وصحت سياسته واستقرت قواعد دينه بعد أن أقامها عليه الصلاة والسلام، جمع بين رغبة من استمال ورهبة من استطاع حتى اجتمع الفريقان على نصرته وقاموا بحقوق دعوته كلاهما، فتابعه الراغب والراهب، وشرعه وسط لا غلو ولا تقصير. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج لأهل الكتاب في شيء، وإنما احتاجوا إليه في كثير من معاملاتهم ومواريثهم، وجاءوا لشرعه وأقبلوا على درسه وأخذوا منه أمورا كثيرة صلى الله عليه وسلم. انتصب لجهاد الأعداء وأظهر الشجاعة الفائقة وكان بطلاً وكان يتقى به عند البأس وكان يصابر العدو ويدافعهم بقلب آمن وجأش ساكن عضده الله بأنجاد وأنجاد فانحاز وصبر وأمده الله سبحانه وتعالى بالنصر وكان صاحب سخاء وجود حتى جاد بكل موجود وآثر بكل مطلوب ومحبوب ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير طعاما لأهله كذا صاع من شعير لطعام أهله مع أنه قد ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ويتفاخرون بها فما أخذ منها درهما ولا دينارا أكل الخشن ولبس الخشن وأعطى الجزل الخطير ووصل الجم الغفير وهو على الجوع وعلى القلة صلى الله عليه وسلم ليس في بيته إلا إهاب وسرير مرمل وهكذا كان في تخففه من الدنيا صلى الله عليه وسلم وكان ولا شك هو أعظم الأنبياء وإمامهم ومقدم الناس وسيدهم أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام فهذه طائفة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وشمائله ووصفه عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يلحقنا به وأن يجعلنا من أهل سنته وأن يميتنا على دينه وسيرته عليه الصلاة والسلام ويرزقنا شفاعته يوم الدين. يقول هذا السؤال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ماذا يعني ذلك؟ يعني ربما يعني ذلك بشارة لهذا الشخص فليزدد من الخير وليزدد من فعل الصالحات ليموت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفتخر بهذه الرؤية أو يتحدث بها على سبيل الرياء فإنها لا تنفعه وإنما الذي ينفع هو أن يبقى الإنسان وفياً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مخلصاً لدينه. يقول هذا السؤال: ما حكم الدعاء بعد الفريضة؟ المواظبة على الدعاء بعد الفريضة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم من الصلاة ماذا كان يفعل؟ كان يقول الأذكار المعتادة ولم يكن يرفع يديه ويدعو، فمن واظب على رفع اليدين والدعاء بعد السلام فهو قد وقع في بدعة، وأما إن حصل أحياناً بعد الأذكار فلا بأس بذلك دون مداومة ولا مواظبة. رجل غاب عن زوجته مدة سنتين ثم سافر، وقبل أن يصل إلى أهله تزوج امرأة أخرى بدون إذن الأولى، لا حرج عليه في ذلك لأنه لا يشترط استئذان الزوجة الأولى عند الزواج من الثانية، لكن الحكيم يحسن الدخول ويحسن التهيئة ويحسن التوطئة حتى يتقلل ويدرأ المفاسد ما أمكن. امرأة تأخرت عندها الدورة الشهرية لمدة شهرين وعملت تحليل وتبين أنها حامل، وبعد التحليل بيومين نزل عليها دم، إذا كان هذا الدم نتيجة الإسقاط، وهذا تعرفه من طريق الطب، إذا كان هذا الدم نتيجة إسقاط فإننا ننظر في هذا الذي سقط، فإن كان جنيناً متخلقاً فيه تخطيط يد أو رجل أو رأس أو صورة الإنسان فنقول هذا دم نفاس لا صلاة ولا صيام، وإن كان الذي نزل قطعة من اللحم ليس فيها تخطيط، قطعة من اللحم ليس فيها تخطيط أو دماً متجمعاً متجلطاً فهذا ليس بنفاس بل هو استحاضة، وعليها أن تصلي وأن تصوم وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. كثر السؤال عن البيع عن الإيجار المنتهي بالتمليك، فما هو الجواب عن هذه المسألة؟ قال النبي، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز أن يعقد المسلم عقدين في عقد واحد، فلا يجوز أن يبيع ويتزوج أو يقترض ويكون قرض بيع أو إجارة وزواج أو زواج وقرض ونحو ذلك في عقد واحد، ولا إجارة وبيع في عقد واحد. لماذا؟ لأن هذا من أسباب الغرر، من أسباب الغرر. لابد من فصل العقود عن بعض، ولا تدخل العقود في بعض، لأن إدخال العقود في بعض يزيد الأمور تعقيداً ويفتح مجالاً للمشكلات بين الناس، شربك الأمور، وكذلك يفضي إلى غرر وجهالة، والأمور تصبح غير متبينة، وربما أكلت الحقوق وبخست حقوق. ولذلك عندما تفصل العقود عن بعض تقل المشكلات وتتضح الأمور ويزول اللبس وينقطع الغرر. فالإيجار المنتهي بالتمليك بهذه الصفة هو عقدان في عقد واحد، فهو إيجار وبيع، وهذا لا يمكن، فإن الإيجار تترتب عليه آثار بخلاف البيع. فمن آثار الإيجارة أنك تملك المنفعة، والمؤجر لا زال يملك السلعة، يملك العين، أنت تملك المنفعة بالأجرة، ولكنه يملك العين، هو لا زالت العين، أي السيارة أو البيت، لا زالت العين ملكا له للمؤجر. هذه طبيعة عقد الإيجارة. أما عقد البيع فهو انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري، انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري. فإذا انتقلت العين من البائع إلى المشتري بالبيع، زالت يد البائع عن السلعة. فكيف تريد أن تدخل عقداً فيه زوال ملكية البائع عنها في عقد لا زال ملك المؤجر لها باقياً؟ ثم إن البيع لو حصل وتلفت هذه السلعة لها أحكام في الإجارة تختلف عن أحكام البيع. فإذا نهى عن بيعتين في بيعة يفيد أن الإيجار المنتهي بالتمليك إذا دخل في بعض، وقال نؤجرك هذه السيارة بإيجار كذا كذا، فإذا أنهيت الإيجارة صارت السيارة تلقائيا ملكا لك وآلت إليك، فهذا بيعتان في بيعة وعقدان في عقد، ولا يجوز في جهالة وغرر. وكذلك فإن طبيعة عقد الإيجارة تختلف عن طبيعة عقد البيع. فكيف نفعل لكي يكون الأمر شرعيا؟ الجواب نفصل العقدين عن بعض، فنقول هذه إيجارة، أنتم يا أصحاب شركة السيارات تريدون حفظ حقكم، أليس كذلك؟ لقد بعتم على الناس بالأقساط والناس ما سددوا لكم، ثم طاردتم وراءهم وتعبتم وضاعت سياراتكم وضاعت حقوقكم، فلجأتم إلى التأجير حتى تبقى السيارة ملكاً لكم وباسمكم، وإذا تخلف عن تسديد الأجرة سحبتم السيارة، أليس هذا مقصودكم؟ إذن اجعلوها عقد إيجارة، اجعلوه عقد إيجارة بأجرة معلومة وواضحة، وتقولون ولا بأس أن تقولوا وفي نهاية مدة الإجارة إذا رغب المستأجر بشراء السيارة، إذا رغب بشراء السيارة فنعده ببيعها على ثمن نتفق عليه، أو يعقد عقد جديد منفصل عند رغبة الطرفين بالبيع والشراء. فنقول إذن هذا عقد إجارة منفصل، وعند رغبة الطرفين في البيع والشراء يعقد عقد بيع منفصل، وتقوم السيارة في ذلك الوقت بقيمتها ثم تباع بعد ذلك. فإن قالوا نحن راضين أن نبيع السيارة بعد 4 سنين ب10,000، فنقول لا بأس بذلك، تنتهي 4 سنين للإجارة بإيجاراتها، ثم تأتون إلى السيارة فتقولون له تريد أن تشتريها ب10,000، أو هو يقول لكم كم تبيعونها فتقولون ب10,000، فتعقدون عقد بيع منفصل. لا مانع أن تعدوه ببيعها بعد نهاية الإجارة، لكن هذا وعد غير ملزم وليس عقدا في عقد، وإنما هو عقد منفصل، وبهذه الطريقة تكون المسألة شرعية. تحميلة الفرج هل تفطر؟ الجواب لا. هذه من الأدوية التي تستعمل في علاج بعض الالتهابات، قد تكون من المضادات الحيوية في تركيبها. زكاة المال إذا حال الحول على أي مبلغ وهو البنك يخرج عنه أم ماذا؟ طبعا يخرج عنه. هل الأفضل إخراجها في رمضان أم في أي وقت في السنة؟ تخرج عند حلول الحول. ومن المعاصي أن تؤخر الزكاة إلى رمضان وقد وجبت قبل رمضان. فبعض الناس من جهلهم يحول الحول عليها في شوال، فيقول أنتظر لي شهرين أخرج الزكاة في رمضان أكثر ثواب وأكثر أجر. نقول أكثر إثم، هذا في إثم، ظلمت الفقير وأخرت حقه بأي شيء فعلت ذلك وأقدمت عليه، هذا ظلم، أخرجها فورا، هذا هو الأكثر أجر. لكن لو أن زكاتك تجب في شوال فأنت أردت أن تقدمها في رمضان لتقول أنني إذا أخرجتها في رمضان ألتمس الأجر الأكثر، فأما التقديم فلا بأس به. وقد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين، فأما تقديمها فلا بأس، إنما البأس في تأخيرها. سرعة المشي دون سرعة المشي التي تدل على النشاط والقوة من السنة، أما الإسراع المخل الذي يدل على طيش فهذا ليس من السنة.